بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه المحتملة لتصحيح الرفع، نسبة الرفع إلى الأحكام، مع علمنا بأنها هي مرفوعة أساسا ومنتفية أساسا، بينما الرفع يحتاج إلى ماذا؟ هو عبارة عن رفع الأمر الموجود. فما هو الوجه المصحح لنسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام المرفوعة. ذكرت وجوه سابقا استعرضناها، آخر وجه كان انتهى إلى الكلام هو مسألة الدعوى الاحتمال، أن يكون المصحح لنسبة الرفع هو الثبوت في عالم الإطلاق، يعني الثبوت الإطلاقي، فنعبر عنه ثبوت الإطلاق بلحاظ الأدلة، لأن الأدلة لولا حديث الرفع لكانت مطلقة وشاملة لحالات الاضطرار والنسيان والإكراه، وتثبت الحكم في هذه الحالات، لكن حديث الرفع جاء رفع هذا الحكم في هذه الحالة. إذن لولا حديث الرفع لكان الإطلاق شاملا لهذه الأحكام ومثبتا لها. هذا نوع من ثبوت الحكم يصحح نسبة الرفع إلى ذلك. هذا الوجه عمدة الإرادة إليه هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن هذا خلاف ظاهر الحديث، لأن الحديث ظاهر في أنه ينظر إلى مقام الثبوت ومقام الواقع، لا أنه ينظر إلى عالم الأدلة ومقام الإثبات. الحديث لا ينظر إلى الثبوت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إطلاق الدليل، وإنما ينظر إلى الواقع، لا ينظر إلى دليل آخر ويقول أنه بلحاظ هذا الدليل الحكم له نحو من الثبوت، وأنا أستعمل كلمة الرفع وهذا هو الذي يكون مصحح لاستعمال كلمة الرفع، وإنما هو ناظر إلى مقام الثبوت ومقام الواقع. ولذا حمل حديث الرفع على ذلك يكون خلاف ظاهر هذا الوجه، ومن هنا قد ينتهى إلى هذه النتيجة ويقال بأنه بناء على هذا الكلام حينئذ يتعين أن يكون الوجه المصحح لاستعمال كلمة الرفع هو الثبوت الاقتضائي للأحكام. نوصل للنتيجة، ثبوت الاقتضائي والملاكي للأحكام. إذن هذه الأحكام في موارد الاضطرار والخطأ والنسيان لها ثبوت اقتضائي. يعني شنو ثبوت اقتضائي؟ يعني أن المقتضي لها موجود بالرغم من ارتفاع الحكم، لكن المقتضي موجود. وإذا كان المقتضي والملاك لها موجود أمكن تصحيح الفعل، هو أصل المسألة إياه، كان أمكن تصحيح الفعل الصادر في هذه الموارد، والمتعنون بواحد من هذه العناوين يمكن تصحيحها. لماذا؟ لأن ملاك الحكم موجود والمقتضي للحكم موجود، وإن ارتفع نفس الحكم فيمكن تصحيح لا على أساس الأمر والحكم، وإنما يمكن تصحيح على أساس الملاك. كيف نثبت وجود المقتضي لهذا الشيء؟ لأن إسناد كلمة الرفع تحتاج إلى وجه مصحح، وكل الوجوه مثلا المتقدمة لم يثبت كونها وجوه ناهضة لتصحيح نسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى الأحكام. فلينحصر الأمر بماذا؟ بهذا الاحتمال، ينحصر الأمر لأن يكون المصحح هو الوجود الاقتضائي الملاكي المن للحكم. زين، لكن هذا وحده يكفي للجزم بوجود الملاك وترتيب أثر على ذلك، وهو شنو أثر الشرعي كان رتبه له؟ هو تصحيح الفعل الصادر في حالة الاضطرار أو الإكراه أو ما شاكل ذلك. هذا الأثر نرتبه بناء على هذا الشيء، بناء على أن الحكم وين ارتفع لكن ملاكه موجود، وبعبارة أخرى أن ارتفاع الحكم ليس لعدم وجود مقتضيه، وإنما لمانع منع من ماذا؟ من ثبوته مع وجود المقتضي وبقاء المقتضي. هذا هل يكفي للجزم به وترتيب الحكم الشرعي عليه؟ هل يكفي مجرد أننا لا نهتدي إلى وجه آخر مصحح لنسبة الرفع إلى هذه الأحكام غير هذا الوجه؟ من الممكن أن تكون هناك وجوه أخرى نحن لم نهتدي إليها، نحن لم نهتدي إليها، تكون مصححة لنسبة الرفع إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام من دون افتراض وجود اقتضائي ووجود ملاكي لهذه الأحكام. هل يكفي للجزم بوجود المقتضي وثبوت المقتضي؟ هل يكفي مجرد أننا لا نهتدي إلى وجه مصحح لهذا التعبير غير هذا الوجه؟ هذا يكفي أو لا يكفي؟ هذا محل تشكيك، مو واضح أننا نستند إلى ماذا؟ إلى أنه ذكر هذا الوجه وإحنا ما رضينا به، هذا الوجه ما رضينا به، ولا يوجد وجه آخر بحسب ما ندركه غير هذا مثلا، غير هذا الوجه. هذا يكفي للجزم بوجود المقتضي لهذا الحكم في موارد الاضطرار، وبالتالي ترتيب هذا الأثر الشرعي وهو تصحيح العمل الصادر في حالة الاضطرار أو لا؟ هذا مو واضح إمكان الاستناد إلى ذلك. مرة نستظهر هذا من دليل، مرة نستظهر هذا من دليل، أننا نستظهر من الدليل وجود ماذا؟ وجود المقتضي. مرة نستظهر هذا من دليل، ومرة نقول لا، أن الشارع أسند الرفع إلى هذه الأحكام، وهذا إسناد الرفع لابد أن يكون له وجه مصحح، وهناك وجوه مصححة، وقد تكون هناك وجوه مصححة أخرى. من جملة هذه الوجوه المصححة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوجود الاقتضائي والوجود الملاكي. ما أمكن إدراكه من الوجوه ناقشناه، فلم يبق إلا ماذا؟ هذا مسألة الوجود الاقتضائي والملاكي. لكننا لا ننفي احتمال وجود أخرى مصححة لهذا ماذا؟ لهذا الرفع. وجوه أخرى تصحح رفع الإسناد الرفعي والإسناد الرفعي إلى هذه الأحكام، مع علمنا بأنها منتفية أساسا، مع علمنا بعدم وجودها أساسا. هذا أمر ممكن أن تكون هناك وجه آخر يصحح من دون افتراض الوجود الاقتضائي للحكم. الجازم بهذا المطلب وترتيب الأثر الشرعي لا يخلو من شيئين، يعني عندنا ليس واضح بهذا الشكل بهذه الدرجة. حينئذ قد يقال، هنا تجي إن قلت، قد يقال بأنه يمكن في هذه الحالة لإثبات الأمر، لإثبات وجود المقتضي وتصحيح الفعل الصادر في حال الاضطرار، يمكن التمسك بإطلاق الحديث لإثبات الملاك ووجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفاعل، نتمسك بإطلاق الحديث لإثبات وجود المقتضي والملاك وتصحيح الفعل بالنتيجة، وذلك حينما نقول بأن المرفوع موضوع الحكم، موضوع الحكم الذي يرفع في الحديث هو ما أكره عليه، ما اضطروا إليه، ما اضطروا إليه وما أكره عليه، والخطأ والنسيان إلى آخره، بحيث يفهم منه أن موضوع الحكم هو مطلق ما أكره عليه ومطلق ما اضطروا إليه ومطلق مثلا كذا إلى آخره. يفهم منه أن موضوع أن المرفوع هو هذا، مطلق ما أكره عليه، هذا هو الذي يرفع. فكأن الحديث يفهم منه هذا المعنى، أن كل ما أكرهت عليه فهو مرفوع عنك، وكل ما اضطررت إليه فهو ماذا؟ فهو مرفوع عنك. حينئذ يمكن أن يقال بأن إسناد الرافع أو التعبير بالرافع، تعبير بالرافع يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون هناك مقتضي، مقتضي وملاك في ماذا؟ في كل ما تكره عليه، كل شيء تكره عليه ففيه مقتضي وفيه ملاك، تمسكا بإطلاق الحديث، أن مقتضى إطلاق الحديث الدال على 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 الرافع كل ما تكره عليه، مع ملاحظة أن التعبير بالرافع يقتضي وجود مقتضي بناء على ما تقدم، هو مقتضى إطلاقه هو أن هذا الشيء الذي تكره عليه يوجد فيه مقتضي ويوجد فيه ملاك، فيمكن إثبات وجود المقتضي وإثبات الملاك فيما يكره عليه الإنسان تمسكا بإطلاق الحديث، لأن الحديث يقول أن كأنه يقول كل ما تكره عليه فهو مرفوع ومقتضى، تعبير بالرافع هو ماذا؟ هو وجود اقتضاء للحكم، هو أن يكون هناك مقتضى علما للحكم بلا حاجة إلى استظهار هذا من الدليل، وإنما فقط هذا أنه في كل مورد يصدق عليه الإكراه ويصدق عليه الاضطرار يمكن التمسك بإطلاق الحديث لإثبات وجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفاعل، هذا قد يقال، لكن هذا مبني على هذا الافتراض، هذا مبني على افتراض أن المستفاد من الحديث الشريف هو أن موضوع الحكم أو المرفوع بعبارة أخرى هو مطلق ما يكره عليه الإنسان، كل ما يكره عليه الإنسان، كل ما يكره عليه الإنسان، فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الحديث بضميمة التعبير بالرفع لإثبات وجود المقتضي وبالتالي تصحيح الفعل. وأما إذا طرح احتمال آخر في البين بأن يقال أن المستظهر من الحديث ليس هو هذا، وإنما المستظهر من الحديث اختصاص الرافع، اختصاص الرافع بما يكون فيه مقتضي، اختصاص الرافع بخصوص صورة وجود المقتضي، هيك نفهم من الحديث أن الرافع في الحديث مختص بصورة وجود المقتضي، وأما ما عدم وجود المقتضي الرفع لا يشمل هذا المورد، فالأحكام التي ترتفع لعدم وجود المقتضي هذا ما له علاقة حديث الرفع بها، حديث الرفع يرفع الأحكام وهذا الرفع مختص بصورة وجود المقتضي لتلك الأحكام، هذا هو الذي يشمله حديث الرفع. إذا قلنا بذلك حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق اللي ذكر بالبيان السابق، لماذا؟ لأن هذا تمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لأن المفروض أن الدليل حديث الرافع مختص بماذا؟ بصورة وجود المقتضي، وأنا أشك في أنه هذا هنا هل المقتضي للحكم موجود في حالة الإكراه في حالة الاضطرار أو أن المقتضي للحكم ليس موجود، فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له وهذا غير جائز، لماذا؟ لأن الدليل والحديث الشريف بحسب الفرض مختص بصورة شنو؟ بصورة وجود المقتضي، مختص بصورة وجود المقتضي والملاك، الأحكام التي يكون مقتضيها موجود في حالات الرفع والإكراه والإنسيان وإلى آخره، حديث الرفع يشملها ويرفعها، حديث الرفع يشملها ويرفعها، هذا مختص بهذا. أنا عندما أكره على فعل أنا أشك أساسا في أنه هذا هل مقتضي الحكم موجود في حالة الإكراه والاضطرار أو ليس مقتضي الحكم موجود، فالتمسك بالحديث يكون تمسك بالدليل للشبهة المصداقية وهذا غير جائز، وهذا غير جائز. جائز. إذن هذا التمسك بالإطلاق أيضا لا ينفع إلا إذا قلنا بماذا؟ بهذا الشيء، بأن المرفوع وموضوع الحكم هو مطلق ما يكره عليه الإنسان، كل ما يكره عليه الإنسان بقطع النظر عن أنه مقتضي موجود أو مقتضي شنو أو مقتضي غير موجود، كل ما يكره عليه الإنسان هذا ماذا؟ هذا يكون مرفوعا بحديث الرفع. هنا أكو مجال للقول بأنه التعبير بالرفع دلالة على وجود المقتضي، ومقتضى إطلاق الحديث هو أن المقتضي لهذا شنو؟ موجود، أن المقتضي لهذا يكون موجود، وهذا ليس تمسك بالحديث في الشبه المصداقية للحديث، وإنما هو تمسك بالدليل على القاعدة، تمسك بإطلاق دليل، تمسك بإطلاق دليل لإثبات ما يقتضيه وهو أن المقتضي لهذا موجود، وهذا يتوقف على هذا. لكن عندما نفهم من الدليل ما قلنا أن الدليل مختص، الحديث مختص بماذا؟ بما إذا كان الحكم مقتضيه موجود في هذه العناوين التسعة، مختص بذلك. فعندما يضطر الإنسان من يقدر يحرز المقتضي، كيف يحرز المقتضي؟ يتمسك بالحديث لإحراز المقتضي، يتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له، وهذا غير جائز. ومن هنا يتبين الشيء اللي ننتهي إليه، وهذا هو أنه الظاهر هو أن إحراز المقتضي في محل الكلام لا يخلو من أشكال إحراز المقتضي في محل الكلام استنادا إلى الوجوه السابقة المتقدمة، إحرازه بنحو نحرز وجود المقتضي في هذا الحكم وبالتالي يمكننا تصحيح العمل الصادر من المكلف، هذا لا يخلو من إشكال. هذا كله الكلام في الجهة الثانية من فقه الحديث. الكلام ننتقل للجهة الثالثة. الجهة الثالثة الكلام يقع في شمول الحديث للآثار المقيدة بواحد من هذه العناوين التسعة، هل يشملها الحديث أو لا يشملها الحديث، وهذا له ثمرة عملية مهمة. افرض وجوب سجدتي السهو، هذا حكم ثابت ومقيد بحالة السهو، فهو حكم ثابت في حالة النسيان، في حالة السهو. حديث الرفع هل يرفع هذا الحكم؟ عندما ينسى الإنسان شيئا في الصلاة يرفعه حديث الرفع ويدل على عدم وجوب سجدة السهو أو لا؟ الدية هذا حكم ثابت في القتل المقيد بماذا؟ المقيد بالعمد، المقيد المقيد بالساهو بالخطأ، بالقتل الخطأ تثبت الدية، دية القتل الخطأ هذا ثابت للقتل المقيد بالخطأ. فحينئذ هل يمكن تطبيق الحديث أن نقول إذا صدر القتل خطأ يجي حديث الرافع فيرفع ماذا؟ يرفع الدية؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ لا أشكال عندهم فقهيا في ماذا؟ في عدم شمول حديث الرافع لمثل هذه الآثار. لكن وقع البحث في أنه ما هو الوجه الذي يمكن ذكره تخصيص حديث الرفع بغير هذه الآثار وبغير هذه الأحكام، وأن حديث الرفع لماذا لا يشمل هذا النوع من الآثار والأحكام؟ قالوا بأن الآثار والأحكام يمكن تصورها على أنحاء، بعض الأحكام والآثار تثبت للفعل بعنوان الأولي، هذه العناوين التسعة ليس لها دخل في ثبوت الحكم وترتب الحكم على ذلك الفعل لا وجودا ولا عدما، ما لها علاقة به، أحكام تترتب على ذات الفعل بعنوانه الأولي. الحد يترتب على شرب الخمر، على ذات شرب الخمر بعنوان شرب الخمر، لا العمد له دخل ولا النسيان له دخل، لا الاضطرار له دخل ولا الاختيار له دخل في ذلك، لا هذه العناوين ولا عدم هذه العناوين تكون دخيلة في ترتب تلك الأحكام والآثار على ذلك الفعل، وإنما تترتب عليه بعنوانه الأول. هذا النحو، النحو الأول، القسم الأول. القسم الثاني، لا أن تكون الأحكام والآثار ثابتة للفعل لكن مقيدا بعدم طرو واحد من هذه العناوين، مقيد بأن لا يطرأ واحد من هذه العناوين. افرض من قبيل مثلا وجوب الكفارة المقيد موضوعها بعدم النسيان، يعني بالعمد مقيد موضوعها بعدم النسيان، فهذا أثر وحكم كفارة، وجوب الكفارة ثابتة لموضوع مقيد بعدم النسيان، يعني مقيد بالعمد، فهو مقيد بعدم واحد من هذه العناوين. وهكذا مسألة ماذا؟ مسألة كثير من الأمور مرتبة على القتل العمدي، يعني مقيدة بعدم الخطأ، هذا معناه بالقتل العمدي، مقيدة بعدم الخطأ. بالإفطار العمدي، هناك تترتب على الإفطار العمدي الكفارة كما ذكرنا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، أن تكون الآثار والأحكام ثابتة للفعل مقيدا مع واحد من تلك العناوين الخمس التسعة، مقيد بواحد منها. الثاني مقيد بعدم واحد منها، الثالث مقيد بواحد من هذه العناوين التسعة. ومثلنا له بماذا؟ مثلنا له بمسألة وجوب سجدتي السهو، سجدتي السهو هذا ثابت لموضوع مقيد بالسهو، مقيد بالنسيان. أو الدية، دية القتل الخطأ، هي ثابتة لموضوعها، مقيدة بماذا؟ مقيدة بالخطأ، هو واحد من هذه العناوين التسعة. هذه الأنحاء المتصورة للأحكام لا إشكال ولا خلاف، بل هو القدر المتيقن من الحديث ومما يشمله الحديث. القسم الأول أنه في القسم الأول لا إشكال في شمول الحديث له، وهو الأحكام الثابتة للفعل بعنوانه الأولي من دون أن يكون هناك دخل لهذه العناوين لا وجودا ولا عدما في ترتب الحكم على موضوعه. وهذه الأمثلة كثيرة، شرب الخمر وإلى آخره من الأفعال، كلها هذه لها آثار تترتب عليها بعناوينها الأولية. فيقع الكلام أنها إذا صدرت عن إكراه عن اضطرار يكون حديث الرفع شاملا لها ورافعا لذلك الحكم الذي يترتب على الفعل بعنوانه الأولي، ولا ضير في ذلك ولا محذور في ذلك. فعل، فعل بعنوانه الأولي يترتب عليه هذا الحكم، لكن بعنوانه الثانوي، بعنوان الاضطرار، بعنوان الإكراه يرتفع هذا الجنو، هذا المكف المحذور. حكم يترتب على شيء بعنوان الأولي ويرتفع عن ذلك الشيء بعنوان شنو؟ بعنوان ثانوي، هذا بلا إشكال. كما أن القسم الثاني لا إشكال أيضا في ماذا؟ في خروجه عن حديث الرفع وعدم شمول حديث الرفع له بلا إشكال، باعتبار أنه القسم الثالث يعني ماذا؟ يعني أن الحكم ثابت للموضوع مقيدا بعدم واحد من هاي العناوين، مقيد بعدم واحد من هاي العناوين. هذا معناه أنه إذا طرأ واحد من هذه العناوين سوف يرتفع موضوع الحكم قهرًا، ينتفي أصلا موضوع الحكم، ينتفي بلا إشكال قهرًا، وبالتالي ينتفي الحكم قهرًا باعتبار انتفاء موضوعه، لأنه الموضوع مقيد بحسب الفرض بماذا؟ بعدم واحد من هذه العناوين، مقيد بالعمد. فإذا صدر خطأً هذا الحكم يرتفع، لكن الحكم مقيد بماذا؟ بحالة العمد، مقيد بماذا؟ بالتذكر. فإذا نسى هذا الحكم اللي يترتب على موضوعه بقيد التذكر يرتفع قهرًا بلا حاجة إلى حديث الرافع، من يحتاج إلى حديث الرفع لنفي هذا الحكم. هذا الحكم ينتفي قهرا، ينتفي بانتفاء موضوعه، لأن موضوعه هو مقيد بعدم واحد من هذه العناوين بحسب الفار. وإنما الكلام والإشكال وقع في القسم الثالث. القسم الثالث هاي الأحكام والآثار التي تثبت للفعل مقيدا بواحد من هاي العناوين، بواحد من هاي العناوين من قبيل وجوب سجدتي السهو الثابت لموضوعه بقيد السهو بقيد النسيان، هذه ترتفع بحديث يشمل حديث الرفع أو لا. هذا هو محل الكلام. فإذا قتل خطأ نقدر نتمسك بحديث الرفع لنفي الدية الواجبة في المرتبة على قتل الخطأ، على القتل المقيد بالخطأ نقدر نجريها أو لا؟ معنى أن الحديث يشمل هذا القسم شنو معناه؟ معناه في الحقيقة أن حديث الرفع يكون منافي للدليل الدال على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم في حالة السهو وفي حالة الخطأ. هو الدليل على وجوب سجدة السهو عند النسيان، عند السهو هذا دليل. وعندنا حديث الرفع يجي يقول بأنه إذا تركت الفعل سهوا ما تجب عليك. هذا معنى الشمول، شمول القسم الثالث ينتج هذا، أنه ينفي ماذا؟ ينفي الأثر المترتب. شنو هو الأثر المترتب على الفعل في حالة السهو؟ هو وجوب سجدتي السهو. فالحديث ينفي وجوب سجدتي السهو بينما ذاك الدليل يثبته، ذاك الدليل يثبته. صحيح سوف يتقدم ماذا؟ يتقدم الدليل، يتقدم لأنه أخص من ماذا؟ من حديث الرفع. وبالتالي لابد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بوجوب سجدتي السهو، فنخصص حديث الرفع بماذا؟ بذلك الدليل. لكن هذا التخصيص لذاك الدليل بماذا؟ تخصيص لحديث الرفع بذلك الدليل. هذا إذا أكو دليل. إذا ما أكو دليل وشككنا في وجوب سجدتي السهو في حالة السهو والنسيان، حينئذ يمكن التمسك بالحديث لنفي الوجوب، وما نحتاج إلى ما لا إلى الرجوع إلى الأصل لنفي الوجوب المشكوك. هو الحديث نفسه يفي الوجوب بناء على الشمول، بناء على أن حديث الرفع يشمل هذا القسم الثالث وينفي الأثر، ينفي وجوب سجدتي السهو. سجدتي السهو إن دل عليها الدليل الحديث يكون معارض له، وإن لم يدل عليها الدليل أمكن نفي هذا الوجوب تمسكا بالحديث. هذا معنى الشمول، شمول الحديث لهذا القسم الثالث ينتج هذه النتيجة، أن إذا كان أكو دليل على الأثار يتقدم على الحديث بالتخصيص مو بالتخصص. وإذا لم يكن دليل فيمكن نفي الوجوب تمسكا بالحديث، لأن المفروض أن الحديث يشمل هذا القسم ويدل على نفي ذلك الأثار. وأما إذا لا قلنا بعدم الشمول، استشكلنا في الشمول كما استشكلوا، لا ما يشمل القسم الثالث، فإذا ما يشمل القسم الثالث شو نسوي؟ حينئذ نقول بأنه إذا أكو دليل يدل على وجوب سجدتي السهو، سجدتي السهو حينئذ يجب العمل بذلك الدليل، والقسم الثالث خارج عن الحديث مو بالتخصيص، بالتخصص سو ما يشمل، ما يشمل القسم الثالث. فالقسم الثالث خارج عن حديث الرفع تخصصا، لا تخصيصا كما هو الحال بناء على شمول الحديث للقسم الثاني. وعلى كل حال نعمل بالدليل عندما يوجد دليل يدل على وجوب جلسة سجدة للسهو في حال السهو، لا إشكال نعمل بالدليل. لكن مرة نعمل بالدليل من باب أنه ولا نلتزم بالحديث من باب التخصص، مرة من باب شنو؟ من باب التخصيص بناء على عدم الشمول خروج القسم الثالث عن حديث الرفع لا يكون بالتخصيص، وإنما هو خارج شنو؟ تخصصا. وإذا لم يكن هناك دليل دال على وجوب جلسة سجدة السهو وشككنا في وجوب سجدة السهو، حينئذ لا يمكننا بناء على عدم الشمول لا يمكننا التمسك بالحديث لنفي هذا الوجوب، بل لا بد من الرجوع المن إلى الأصل العملي. هذه الثمرة التي تترتب على شمول الحديث للقسم الثالث أو عدم شموله. الوقت انتهى. أصل المسألة هو هذا، وقلنا بأنه الظاهر كلهم مطبقون على عدم شمول حديث الرف للقسم الثالث بلا إشكال. لا يلتزمون بماذا؟ يعني لا يلتزمون بشمول حديث الرف للقسم الثالث، تقريبا يتفقون على هذا، نقدر نقول يتفقون على هذا. لكن الكلام أنه ما هو الوجه الفني لعدم شمول حديث الرفع للقسم الثالث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.